أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. البحث يقع في المقام الثالث من المقامات الثلاثة التي وعدنا بالتعرض لها في بحث التوثيقات. هذا المقام الثالث من مهمات مقامات هذه الأبحاث، نتعرض فيه للحديث عن الضوابط العامة التي قيل بإفادتها التوثيق أو المدح في الرواة، وهي ضوابط عامة مهمة جدا. نتعرض لهذه الضوابط ضابطة تلو أخرى في ظل مواقف، ونأسف كثيرا أن جملة من هذه الضوابط غير منقحة على مستوى الموضوع قبل الحديث عن المحمول وأنها تفيد التوثيق أو لا. المشكلة التي عانيت منها كثيرا في بحث جملة من هذه الضوابط أن الموضوع فيها غير منقح. تجد واحد من الأعاظم يثبت التوثيق ومقصوده من الموضوع شيء غير مقصود ذلك الذي ينفي إفادة التوثيق. في بحث الوكالة وجدت هذا الشيء، في بحث مشايخ مهد الإجازة وجدت هذا الشيء. من هنا احتجت إلى بحث يوجب العناء شيئا ما قبل الدخول في المدعى وتمحيصه والأقوال فيه. احتجت إلى بحث مضن لتحقيق مورد ومحل البحث لكي تتوارد الأقوال على موضوع واحد، لا يكون المثبت مثبتا لحكم على موضوع والنافي نافي لحكم عن موضوع آخر. وللأسف أيها الإخوة، أكثر الباحثين المتأخرين في جل هذه الضوابط ذكروا المثبتين والنافين والمفصلين من دون أن يعنوا أنفسهم في البحث عن الموضوع الذي أثبت المثبتون له حكما أو نفوا عنه أو فصلوا فيه، مع أن حق البحث هو أن يتحدث في الموضوع ليحرر محل الكلام في البداية. فإذا ما حرر محل الكلام، وليكن ثلاث محل كلام يوجد، لنرى أن كل واحد من هذه المحال الثلاثة للكلام ما هو الحكم الذي ينبغي أن يصبغ عليه. من أهم هذه الضوابط التي نعيش خفاء واضحا وخللا كبيرا في تحرير محل الكلام فيها لكي تتوارد الأقوال على موضوع واحد فيها، بحث شيخ مخت الإجازة، والذي هو من الأبحاث المهمة التي أخذت مأخذا كبيرا من أبحاث متأخري المتأخرين عندما بحثوا عن ضوابط التوثيق. فأثبت جملة منهم أن شيخوخة الأجازة تفيد التوثيق، وجملة أخرى منهم نفوا ذلك. وهذا البحث من الأبحاث العظيمة والمهمة جدا والتي يبتني عليها صحة ألوف الروايات أو عدم صحتها، ولا أبالغ بهذا. فإن هذا البحث أيها الإخوة يرتبط به بنحو وآخر توثيق كم كبير من الروايات، لأنه يرتبط بشخصيات كان لها الأثر الكبير في الحديث. مثلا منهم علي بن محمد بن الزبير القرشي الذي روى أكثر من 50 أصلا من أصول أصحابنا، وروى كتب علي بن حسن بن فضال، ولا نجد له أي ذكر في كتب الرجال توثيقا أو تضعيفا. من هؤلاء أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد شيخ المفيد، أحمد بن محمد بن يحيى العطار الذي يروي كثيرا عن أبيه محمد بن يحيى العطار، الذي هو من أجلة مشايخ الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه. من هؤلاء أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر. من هؤلاء هارون بن موسى العكبري، كثير من هذه الشخصيات اللي كانت في زمنها كل واحد منهم صاحب جامعة في الحديث، صاحب مركز كبير لنشر الحديث، أستاذ من أعظم أساتذة الحديث، من هؤلاء إبراهيم بن هاشم نفسه أول من نشر حديث الكوفيين بقوم. طبعا بعضهم قد نجد له توفيقا من طريق أخرى كما في إبراهيم بن هاشم، لكن في الجملة أيها الإخوة هذا البحث كي تعرفوا أهميته وعظمته لا يقل لا عن بحث أصحاب الإجماع، ولا يقل عن بحث الثلاثة، لا يقل عن بحث التوثيقات العامة التي تقدمت في أصحاب الكتب، بل يزيد عن كثير منها أهمية. وتبني بالفعل عليه تصحيح روايات السيد الخوئي أكثر حياة الفقهية، يضعف كل روايات علي بن حسن بن فضال. لماذا؟ لأنه انحصر السند إليها بعلي بن محمد بن الزبير القرشي، وإن صار في أواخر حياته إلى تطبيق نظرية التعويض طبعا بتطبيق غير صحيح، يبحث إن شاء الله في محله. إذا جئنا إلى بحث نظرية التعويض نبين أن من تطبيقاتها ما ذكره السيد الخوئي في نهايات حياته في كتاب الصوم فما بعد من كتاب المستند، وإلا قبل ذلك دائما من تجي رواية لعلي بن حسن بن فضال يشطب عليها بقلم التضعيف ويقول لجهالة علي بن محمد بن الزبير القرش. كل الروايات التي يرويها أحمد بن محمد بن حسن بن الوليد يضعفها السيد الخوئي، ومن هنا لا يؤمن بصحة سند حديث الرفع، لأن في سنده أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، والذي هو الأحاديث الهامة جدا ويستدل بها الفقهاء في كثير من المواضع والموارد. إذن بحثنا يا إخوان من أمهات الأبحاث المهمة التي تحتاج إلى بحث وتنقيح. إذن من هنا عندنا مواقف عديدة، أكثر من 10 مواقف في الضوابط العامة. أول موقف من هذه المواقف نعقده لأهمها، وهو بحث مشايخ الإجازة، ونعقد البحث في هذا الموقف في وقفات. الوقفة الأولى في شرح المصطلح وتحرير محل الكلام، ما المقصود من شيخ وخات الإجازة؟ هل هو مصطلح خاص عند المحدثين؟ متى نشأ هذا المصطلح؟ هل هو موجود عند كل المسلمين، عند خصوص الشيعة؟ كيف؟ بالمقدار الذي يتسنى مقدمة لدخول في محل البحث. لا شك في أن الإجازة والاستجازة في الحديث أمر قديم في العلوم الإسلامية، وخصوصا في باب الروايات، مو بس في الروايات، في خصوص الروايات أمر قديم. وإلا الإجازة والاستجازة موجودة في الكتب، في كتب النحو، في كتب الصرف، في مطلق ولا ريب في أنه كان موجودا في عصر الأئمة عليهم السلام، ومتداولا بين أصحابهم، يعرف ذلك بالمراجعة إلى ما وصلنا من كتب الفهرست كفهرستين النجاشي والطوسي. ذكر في تراجم جملة من الأصحاب استجازة، فلان يريد أن يريد يستنسخ كتب أحمد محمد بن عيسى فيستجيزه، يقول لماذا تتعجل، انسخها أولا ثم تعال واستجز. موجود بنحو وآخر عالم الاستجازة بشكل واضح في عصر الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، خصوصا الأئمة المتأخرين. وأما في العصور اللاحقة على ذلك، على عصر الأئمة عليهم السلام، فإن التاريخ سجل لنا كثيرا من متون الإجازات، لكن الذي يؤسف له أن كثيرا فقد منها مع مرور الزمن، ولم يصل إلينا سوى بعض ما سجل من عصر العلامة الحلي أعلى الله مقامه في القرن 8، ولعلها أول إجازة مسجلة تاريخيا هي إجازته الكبيرة لبني زهرة، الإجازة المعروفة العظيمة الكبيرة، وهي موجودة إلى يومنا الحاضر. وأدنى مراجعة لمجلد الإجازات من بحار الأنوار للعلامة المجلسي رحمه الله تظهر ذلك بوضوح. طبعا العلامة من يذكرنا إجازته وصلت إلينا يذكر استجازاته من العلماء متصلا إلى الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي ومن في عصرهما، فهو يكشف عن وجود إجازات قبله ترتبط بهذه الأمور، لكن ما وصلت الوثائق المدونة ما وصلت إلينا. وصلت أول إجازة وصلت إلينا بحسب التسلسل التاريخي هي من زمن العلامة رضوان الله تعالى عليه. وأهم من جمع هذه الإجازات بمتونها
وبعضها وكثير منها الواصل طبعا بخطوط أصحابها، هو العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه في المجلد الأخير من بحار الأنوار، مجلد الإجازات. طبعا تجدون مصنفات بعد ذلك لأشخاص في الإجازات مثل الملة التستري أو غيره، كالإجازة الكبيرة للملة عبد الله التستري أو غيره، ذاك أستاذ أبي المجلسي، هذا متأخر عن المجلس رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. يظهر ذلك بوضوح، ومن أراد الاطلاع على مخطط الإجازات بدقة فعليه بمراجعة الفائدة الثالثة من خاتمة المستدرك للمحدث النووي، فإنه أفضل من صنف إجازة متسلسلة مفهرسة مبرمجة منه إلى الشيخين النجاشي والطوسي، ومنهم إلى أصحاب الأصول والكتب. هو العلامة النوري أعلى الله مقامه في الفائدة الثالثة من فوائد خاتمة المستدرك والمسمات هذه الإجازة بمواقع النجوم. ثم إن من نافلة القول أن يشار إلى أن الإجازة طارة يجيز الرجل فيها كتبه فحسب. أنا صنفت كتب أجزت بها تلامذتي مثلا أو المعاصرين لي، وأخرى يجيز كتب غيره مما له حق الإجازة فيه مع ذلك. أجيز كتبي وكتب غيري، أو كتبي وكتب غيري ومرويات أيضا، كقول الشيخ الطوسي في كثير من استجازاته أخبرنا بجميع كتبي وروايات. وثالثة قد لا يكون صاحب كتاب أصلا، أو لا أقل لم يثبت أنه صاحب كتاب، مثل أحمد بن محمد بن الوليد، مو محمد بن الحسن، أحمد ابنه، أحمد بن محمد بن يحيى العطار، علي بن محمد بن الزبير القرشي وغيرهم، جملة من أكابر المحدثين لم يذكر أصلا في الفهرستة أنه له كتاب، مع أنك من تجد الطرق تجده مذكور في كثير من الطرق. علي بن محمد بن الزبير راوية أصول أصحابنا، الشيخ الطوسي يقول روى أكثر من 50 من الأصول، ومع ذلك لم يذكر لنا أنه كان صاحب كتاب، هو مصنف كتاب، لعله فقط أستاذ لم يكن مصنفا، أستاذ في الحديث، صلة وصل في الحديث، خصوصا أن هذا الرجل عمر أكثر من 100 سنة. فيمكن أن يجيز كتب غيره مما أجيز بنقله وروايات الغير. ولا يخفى على المراجع للإجازات ما يراه بوضوح من سعة دائرتها في العلوم وعدم اختصاصها بعلم الرواية. كثير مجن العلامة يجيز بكتب في النحو، كتب في المنطق مثل كتاب الشمسية وغيره، إما من مؤلفاته كالقواعد الجلية، كالخلاصة، كمنتهى المطلب إلى آخره. ويجيز أيضا كتب عن المتقدمين سنة وشيعة، ومما يجيز به أيضا كتب في التاريخ، كتب في الأدب، كتب في المنطق. إذا مو مختص الإجازة في عرف علمائنا وأصحابنا بخصوص كتب الرواية وعالم الرواية. ومن الواضح أيضا أن كل إجازة حتى تكون نافذة تكون إجازة واقعا، إذا واقعا أكو أثر شرعية ترتب على الإجازة، لابد أن تنتهي إلى المجيز الأول الذي يجيز كتب نفسه، فيكون مبدأ السلسلة أنا ألفت كتاب أو رويت روايات أجيز بروايتها، وهو يجيز وهو يجيز. أما إذا منقطع السلسلة، أنا أخذت الكتاب بالوجادة وبدأت أجيز من قبل، هذا مو إجازة تحمل ماذا آثار الإجازة العرفية والشرعية، لو كان لها آثار عرفية وشرعية. لماذا؟ لأنها لا تنتهي هذه الإجازة إلى إجازة حقيقية، لأن المجيز الأول مو ليس له حق الإجازة، هذا مثل اللي يغصب ثم يبيع 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 تصل إلى المالك 100، تترامى البيوع، نقول هذه كلها بيوع باطلة. ليش؟ إذا لم يجزها مالك العين، لأن الأول غصب نظيره هنا. إذن فدائما لابد وأن يكون مبدأ السلسلة هو صاحب الكتاب أو صاحب الرواية المباشر عن الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام في باب الروايات. نعم ربما لم تنتهي الإجازة إلى المؤلف في بعض الحالات، وهذا يمكن فرضه فيما لو مات المؤلف ولم يجز أحدا وصارت كتبه إرثا لبنيه أو لابنه، فصار هو المالك لهذه الكتب، فهو أجاز بالنقل عنها والاستنساخ منها وإلى ما هنالك. فهذه أيضا تعد من الإجازات الشرعية بلا شك ولا ريب. وعلى أي حال فإننا لا نفصل الحديث في هذه النقاط، حيث إن المقصود غيره، مو محل بحثنا الدخول في التفاصيل كلها، إنما نبحث توطئة لتنقيح محل البحث لمحل كلامنا. والمهم الذي ينبغي التركيز عليه هو محل الكلام، وأن الإجازة يلزم فيها دائما وجود مجيز ومجاز، يعبر عن الأول منهما بشيخ الإجازة، ولكن هذا المصطلح بهذا التعبير لم نعثر عليه في كلمات المتقدمين أصلا، عنوان شيخ إجازة ولا المتوسطين، ما عثرنا على كلمة شيخ إجازة لا في كلام العلامة، لا في كلام الشهيدين، لا في كلام من تقدم عليهما كالمحقق، ولا في كلام من تأخر عنهم أيضا، ما وجدنا عنوان شيخ إجازة. هل المصطلح هذا عنوان شيخ إجازة؟ ليش أنا أهتم بهذا يا إخوان؟ لأنه هناك آثار ثبتت لمن سمي شيخ إجازة. نشوف هذه الآثار على أي أساس ثبتت. هذا المصطلح ورد في آية، ورد في رواية، ورد مصطلح للمتقدمين حتى تدور مداره آثار وتنفى عنه آثار أم لا؟ هو مصطلح محدث مولد، فلا ينبغي أن نستغرق في البحث اللفظي حينئذ، يجب أن نستغرق في البحث المعنوي في معنى شيخ الإجازة، لا في خصوص تعبير شيخ الإجازة. فإذا أثبت محمول لشيخ الإجازة لابد أن نثبته لمعنى شيخ الإجازة، مو للفظ شيخ الإجازة. نعم، شاع استعمال هذا المصطلح عند متأخر المتأخرين، وأول من وجدت أنه عبر به، أنا لا أقول لا يوجد قبله، أنا بحسب تتبعي أول من وجدته هو صاحب استقصاء الاعتبار حفيد الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه، وابن صاحب المعالم. وتكرر هذا المصطلح بعد ذلك في كثير من الكلمات، وتكرر أيضا ترتيب الآثار عليه كدعوى وثاقة كل من عنوي بهذا العنوان بأنه شيخ إجازة، ووقع ذلك محلا للكلام بينهم، وأنكره جملة منهم، أنكر أنه يفيد الوثاقة. فكان لابد لمعرفة الحال في محل البحث من تنقيح الكلام في موضوعه أولا، حتى تبنى عليه المحمولات التي يسائلها الدليل، ويتوارد الأقوال والأدلة على موضوع واحد. والذي يظهر لنا في بادئ الأمر أن مقتضى طبيعة البحث إطلاق هذا المصطلح على كل مجيز يجيز كتابه أو بعض مطالبه العلمية أو ما صحت له روايته، سواء كان في باب الرواية أو الفقه أو غيرهما من العلوم كالفلسفة والمنطق والأدب والتاريخ وإلى ما هنالك. كل من أجاز يستحق أن يسمى بلحاظ مجازه شيخ إجازة، المجيز شيخ والمجاز تلميذ إجازة بالقياس إلى شيخه. ولا يخفى أن المجيز بهالمعنى الواسع قد يكون عادلا وقد لا يكون. عالم من العلماء ألف التاريخ كتاب، قد يكون هذا الإنسان عادل وقد لا يكون عادل، حتى في الرواية قد يكون عادل وقد لا يكون، ما أكثر أصحاب الكتب الذين ضعفوا. وقد يكون من المخالفين أصلا، ليس من أبناء مذهبنا، واستجازة علمائنا من المخالفين بكتبهم ورواياتهم كثيرة. بل قد لا يكون من المسلمين، كما لو استجاز مستجيز من كافر في أن ينقل مطالبه العلمية التي صنفها. في حد نفسه البحث بعرضه العريض لا يلزم منه أي شيء، وقد يستجاز من الكافر في النقل لمطالبه. ولا ينبغي أن يتوهم، هذا بعد خارج عن محل بحثنا المعنى الواسع، أن هذا المعنى بعرضه العريض يمكن أن يكون محل البحث بين المحققين فيدعى وثاقة كل شيخ بهذا المعنى. وبهذا يتضح التشويش الموجود في كثير من الكلمات، حيث لم يعين أصحابها مرادهم من المصطلح شيخ الإجازة عندما رتبوا عليه الآثار، بل سنرى أن بعضهم ينسب إلى البعض توثيق مطلق شيخ الإجازة، كما نسب المحقق المامقاني في مقباسه الجزء الثاني صفحة 219 ذلك إلى ثاني الشهيدين عند استعراض الأقوال في شيخوخة الإجازة، نسب إلى الشهيد الثاني أنه يقول بوثاقة مطلق شيخ الإجازة. وين يقول؟ هو يقول ذكر ذلك الشهير الثاني في شرح البداية في الدراية كتاب الرعاية المعروف، وعند المراجعة إلى كلام الشهيد وجدناه يتحدث عن شيء آخر، وهو وثاقة علمائنا وفقهائنا الأجلاء من زمن الشيخ الكليني إلى زمانه له مطلق شيخ الإجازة، فلا يشمل كلامه من كان قبل الكليني، ولا يشمل من كان من زمن الكليني وإلى زمانه ولم ينطبق عليه أنه من الفقهاء والأجلاء. وسنأتي إلى عبارته بنصها إن شاء الله. وذكر ذلك رحمه الله قال لاستغنائهم عن التصريح بذلك في كتب الرجال، وكما هذا من الالتباسات اللي نشأت من عدم تحرير محل البحث، فنسب إلى الشهيد الثاني القول بوثاقة كل شيخ إجازة من شخص عظيم أيضا من أهل الفن ومن أكابر أهل الفن وهو المحقق المامقاني. وكذلك حصل هذا الالتباس للمحقق الوحيد في فوائد التعليقة البهبهاني، حيث نسب إلى المحقق البحراني صاحب المعراج، معراج أهل الكمال، في شرح فهرست الشيخ الطوسي، كون مشايخ الإجازة على إطلاقهم في أعلى درجات الوثاقة. راجعوا منهج المقال الطبعة الحديثة الجزء الأول 141، فاستشكل عليه المحقق الوحيد على ما استفاده من وثاقة مطلق شيخ الإجازة، مع أن المحقق المذكور صاحب المعراج صرح في أكثر من موضع من كتابه أن مراده من مشايخ الإجازة خصوص من عاصر الكليني أو تأخر عنه، يعني نفس مراد الشهيد الثاني أخذه من الشهيد الثاني، بل تأمل أيضا في شمول الكلام لبعضهم كما يظهر بالمراجعة لكلماته. راجعوا معراج أهل الكمال صفحة 26 وصفحة 127، نص هناك على أن مراد من مشايخ الإجازة خصوص من تأخر عن كلين. لو أن الوحيد راجع كلمات المحقق البحراني وهو من أكابر المحققين في هذا الفن من المتأخرين في معراجه وهو من المعاصرين للعلامة المجلسي، لرأى بشكل واضح أن مراده من مشايخ الإجازة لا يشمل المتقدمين على الكليني، بل ليس مراده كل من تأخر عن الكليني وعاصره، بل خصوص الفقهاء والأعلام، مراده مثل مراد الشهيد الثاني، سنأتي إن شاء الله. وكيف كان؟ فمما لا ينبغي الشك فيه أن الظاهر أن المراد في محل البحث هنا خصوص مشايخ الإجازة في باب الرواية لا مطلق الإجازة في العلوم الشرعية فضلا عن غير. إذن شيخ الإجازة اللي هو محل البحث هذا قدر متيقن بين الكل، مرادهم منه شيخ الإجازة في الروايات، مو في الفقه ولا في الأصول ولا في التفسير ولا إلى آخره. وعليه فينبغي أن يشمل البحث كل مجيز في باب الرواية، سواء كان هو المؤلف للكتاب، أنا ألفت كتاب في الرواية مثل أحمد بن محمد بن خالد البرقي ألف كتاب المحاسن فيجيز به، أو كان مجيزا لكتاب ألف قبله كأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، كأحمد بن محمد بن يحيى العطار، وهؤلاء الذين يجيزون بروايات من قبلهم لا بكتب أنفسهم. لكن الذي يظهر من بعض المحققين مع سكوت أكثرهم عن ذلك، ما بحثوا في هالجانب، ما هو؟ هو التفرقة، بينما لو كان المجيز واقعا في سلسلة رواة الكتاب أو الأصل، وبينما لو كان هو المؤلف للكتاب فيجوز كتاب نفسه، حيث جعل الأول هو المراد بالمصطلح في المقام دون غيره. الأول منه الذي يقع في سلسلة رواة الكتاب ليس هو الأول المصنف للكتاب، يعني يشمل مصطلح شيخ الإجازة أحمد بن الوليد، يشمل أحمد بن يحيى العطار ابن عبدون، يشمل إبراهيم بن هاشم، يشمل علي بن محمد بن الزبير القرشي، لأن هؤلاء ما كان أجازوا كتبهم، أجازوا كتبا صنفت قبلهم. بينما يقول شيخ الإجازة ما يشمل من صنف في الروايات. التفت يا إخوان، أنا بدأت بالدائرة الواسعة ثم بدأت أضيق، وصلت إلى أن المراد في محل البحث هو خصوص الإجازة في باب الرواية. بعض المحققين يضيق أكثر، يقول مو كل إجازة في باب الرواية، خصوص إجازة غير المؤلف. أما المؤلف في كتاب الرواية الذي يجيز كتاب نفسه، مثل أحمد محمد بن خالد البرقي يجيز كتاب المحاسن كتاب نفسه، هذا مو داخل في مصطلح شيخ الإجازة. لكن ما وجدت كلام كثير لعلمائنا في هذا، قلت أكثرهم ساكت عن هذه الجهة، ظاهرهم أن شيخ الإجازة هو كل مجيز في الرواية سواء كان المؤلف أو غير مؤلف. لكن بعضهم صرح بأن المراد من شيخ الإجازة هو خصوص الأول، وهو الذي يكون مجيزا لروايات موجودة في كتب قبله مو لكتاب نفسه. أول من وجدت أنه يفرق بهذه التفرقة وبشكل صريح وواضح هو المحقق الطقي المجلسي، وما ينسب للعلماء، ينسب لنفسه، أنه هو حفر على هذا في شرحه على الفقيه روضة المتقين، وتبعه عليه بعض المحققين المتأخرين. قال رحمه الله ما لفظه: لكن الذي ظهر لي من التتبع التام أن مشايخ الإجازة على قسمين، فبعضهم كان لهم كتب مثل سهل بن زياد، وإذا كان أمثاله في السند أمكن أن يكون نقله من كتابه وأخذ الخبر من كتابه فلا يعتمد عليه، وأما من كان معلوما أو مظنونا أنه لم يكن لهم كتاب مثل ابن الزبير، مثل ابن الوليد أحمد، أنه لم يكن لهم كتاب وكان ذكرهم لمجرد اتصال السند فلم يبال بوجودهم مثل هؤلاء المذكورين. طبعا شوية العبارة فيها خلل، بس الخلل من المصدر، أنا مالي شغل. فلم يبال بوجودهم مثل هؤلاء المذكورين. خلاصة عبارته أنه المجيزين على نحوين: هناك من كان صاحب كتاب فإذا روى رواية يمكن أن تكون مأخوذة من كتابه فهو يجز من كتابه، وهناك من لم يكن صاحب كتاب أو نظن ونطمئن أنه ليس صاحب كتاب فهو إذا يجيز يجيز روايات غيره. مصطلح شيخوخة الإجازة الذي لا يبالى بوجوده في السند ولا يضر وجوده بصحة السند هو القسم الثاني مو القسم الأول. طبعا مو ظاهرهم أنه يوثق، إحسا ما نتكلم في المحمول، ده نتكلم في الموضوع. ظاهره أن وجود هؤلاء في السند مو مضر، أعم من أنهم ثقات أو أن وجودهم في السند لا يضر، من جهة أن نسبة الكتب إلى مؤلفيها معلومة معروفة، ما نحتاج إلى توثيق السلسلة، هذا أعم. بعد المحمول سيأتي الحديث عنه. والذي يظهر من كلامه رحمه الله أن مشايخ الإجازة الذين لا يبحث عن وثاقتهم ويدخلون في بحثنا هم خصوص المجيزين من القسم الثاني. خب هذا واضح. قال المحقق المامقاني في المقباس، العبارة فيها خلل يا إخوان، بس يرجى التأمل حتى يعلم وجه الخلل في العبارة، صاير عنده يعني التباس في القلم مو في المعنى الذي يريده رضوان الله تعالى عليه. قال رحمه الله: ليست شيخوخة الرواية كشيخوخة الإجازة في إفادة الحسن أو الوثاقة كما نص عليه بعض أساطين الفن، يريد منه المجلس يقينا. والفرق بينهما على ما أفاده صاحب التكملة، صاحب التكملة في الرجال الشيخ عبد النبي الكاظمي، في ترجمة أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، أن الأول منه شيخ الرواية، قال ليست شيخوخة الرواية كشيخوخة الإجازة. أن الأول من ليس له كتاب يروى ولا رواية تنقل، بل يخبر كتب غيره، بل يذكر في السند لمحض اتصال السند، هو القسم الثاني في كلام المحقق الطقي المجلسي اللي قال هذا لا يضر وجوده في السند، فلو كان ضعيفا لم يضر ضعفه، مو أنه ثقة، فلو كان ضعيفا لم يضر ضعفه. ليش؟ لأنه ينقل كتاب معلوم الانتساب إلى صاحبه، معروف النسبة إلى صاحبه. والثاني شيخ الإجازة بحسب العبارة هو من تؤخذ الرواية منه ويكون في الأغلب صاحب كتاب، بحيث يكون أحد من تستند إليه الرواية، مو فقط واقع في السند إلى كتاب معلوم، وهذا تضر جهالته في الرواية ويشترط في قبولها عدالته. هذا جعله هو شيخ الإجازة، مع أن القضية بالعكس تماما. وطريق العلم بأحد الأمرين هو أنه إن ذكر له كتاب على كلام شرح يصير اسم هذا شيخ إجازة، بينما شيقول كان من مشايخ الرواية. وإلا إن لم يذكر له كتاب كان من مشايخ الإجازة، على إشكال في الثاني الذي لم يذكر له كتاب، لأن عدم ذكر الكتاب له أعم من أنه لا يكون له كتاب أو كان له كتاب، هذا وجه الإشكال. وأنت خبير بما وقع من التهافت بين صدر كلامه رحمه الله وذيله، حق العبارة أن يقول في صدرها فقط، تحتاج إلى تصحيح بسيط، ليست شيخوخة الإجازة كشيخوخة الرواية، يعكس فقط فتستقيم العبارة بكاملها. هذا فقط سهو قلم فقط. الغريب أن محقق الكتاب ما التفت إلى هذا، مع أنه بالغ في تحقيق الكتاب. ثم إن المحقق الشيخ سليمان الماحوز البحراني رحمه الله، وإن نسب إليه في كلام المامقاني وغيره، خصوصا كلام الوحيد بصراحة نسب إليه، وإن نسب إليه توثيق كافة مشايخ الإجازة في الكلمات، إلا أنه صرح في المعراج بأن مراده منهم خصوص من عاصر الكليني وتأخر عنه. قال رحمه الله: الظاهر أن مشايخ الإجازة الذين لم يحتاجوا إلى التزكية هم المتأخرون من عهد فقه الإسلام الكليني، لا مطلقا كما صرح به شيخنا الشهيد الثاني وغيره. ما قال هم فقط، هنا ما قال فقطها، قال بأنهم خصوص من عاصر الكليني وتأخر عنه، أما المتقدمين مثل علي بن محمد الزبير ما يشمله. ومن هنا تنظر رحمه الله فيما أفاده العلامة المجلسي صاحب البحار، أقول صاحب البحار لأننا قبل قليل كنا ننقل على المجلس الأول حتى لا يصير اختلاط. ومن هنا تنظر رحمه الله فيما أفاده العلامة المجلس صاحب البحار من عدم إضرار وجود المعلى بن محمد البصري في السند، معللا ذلك بكونه من مشايخ الإجازات. وماذا قال؟ قال المحقق البحراني: وهو متقدم على الكليني كما لا يخفى. إذن بحث شيخوخة الإجازة ما يشمل أصلا، إذا مشايخ الإجازة في نظر صاحب المعراج، من يقول ثقات، من يقول ما يضر وجودهم، من يقول أي محمول يعطيه لمشايخ الإجازة، مراده منه خصوص من عاصر الكليني وتأخر عنه، أما من كان قبله ليس مشمولا لمحل البحث. ثم إنه رحمه الله توقف أيضا في دعوى وثاقة وجلالة، ضيق أكثر، كل من كان من مشايخ الإجازة من المعاصرين للكليني والمتأخرين عنه، حيث إنه بعد نقله لعبارة الشهيد من شرح البداية والتي ادعى فيها وثاقة وجلالة كل المشايخ من عصر الكليني، قال ما لفظه صاحب المعراج معلقا على الشهيد: وهو يدل على تحديد مشايخ الإجازات الذين يحكم بوثاقتهم وجلالتهم بعصر ثقة الإسلام الكليني، وما بعده من الأعصار. وحينئذ فيدخل أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد وأشباهه في هذه الجملة دون الحسن بن متويه وأحمد بن عبدون وأشباههما. ليش؟ لأن ذولا مثلا متقدمين على الكلين. مو؟ ثم لا يخفى على المتأمل بعد الكلام لصاحب المعراج أن دعوى أن كل من كان في عصر الكلين أو تأخر عنه إلى زماننا فقد استفاض جلالته وورعه غير مسلمة. بدأ يشكل على الشهيد، هذا بناء على صحة أن الشهيد يريد هذا، كحيج إن شاء الله. نعم، إن كان مقصود شيخنا الشهيد الثاني قدس سره بما ذكره مثل ابني بابوي وابني طاووس وآل المطهر وابن جهم وابن سعيد الحليين وابن إدريس ونحوه من أعلام الفرقة، توجه ذلك لأن ذولا من كبار العلماء، متواتر وثاقتهم وورعهم وجلالتهم. وحينئذ ففي دخول أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد في الضابطة تأمل، لأنه مو متواتر جلالته مثل ابن إدريس ومثل ابن بابوي، يعني الصدوق وأبوه. وهذا الكلام منه رحمه الله كما ترى يحصر فيه مشايخ الإجازة اللي هم محل البحث عنده، الذين يوثقهم في خصوص من ذكره معاصرين للكلين ومن تأخر. بل قد يستفاد من ذيل كلامه رحمه الله أن التوثيق عنده لا يدور أصلا مدار شيخوخة الإجازة، لأنه تأمل في ابن الوليد مع أنه من المتأخرين عن الكلين، شيخ المفيد. إذن المدار عنده مو شيخوخة الإجازة، المدار أن يكون من أجلاء العلماء. الآن أحد يحتاج إلى توثيق الصدوق أو والد الصدوق أو ابن إدريس أو العلامة ابن المطهر أو أبوه أو إلى آخره. هؤلاء لا نحتاج من باب تواتر ها جلالتهم وورعهم والإنصاف. أن كلام الشهيد أيضا في الدراية ليس ظاهرا في نظره إلى مطلق الرواة من زمن الكلين إلى زمنه، بل أقصى ما يجزم بنظره إليه هو من ذكرهم المحقق المذكور ونظراؤهم من أكابر علماء الطائفة. إلا أن الغريب في المقام أن المحقق البحراني عد أحمد بن عبدون من المتقدمين على الشيخ الكلين، مع وضوح أن أحمد بن عبدون هو شيخ الطوسي وشيخ النجاشي، وهما متأخران عن الشيخ الكلين بكم مرتبة؟ متأخران عن الشيخ الكليني بثلاث مراتب، كما لا يخفى عليكم فإن أحمد ابن الوليد هو الذي يروي عن الكليني، حتى غالبا بواسطة هم يروي، والشيخ المفيد يروي عنه وعن ابن أبي زينب النعماني صاحب الغيبة، والشيخان النجاشي والطوسي لا يرويان إلا بواسطة المفيد أو الحسين بن عبيد الله الغضائري ومن عاصرهما. ابن عبدون من أشهر مشايخ النجاشي والكليني والطوسي، فكيف يعد من المتقدمين على الشيخ الكليني؟ تنظرون في عبارته من جديد، قال دون الحسن بن متويه وأحمد، قال وهو يدل على تحديد مشايخ الإجازات الذين يحكم بوثاقتهم وجلالتهم بعصر ثقة الإسلام الكليني وما بعده من الأعصار. وحينئذ فيدخل أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد وأشباهه في هذه الجملة. ليش يدخلون؟ لأن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد معاصر للشيخ الكليني، بل متأخر عنه لأنه شيخ المفيد، فهو في عصر صاحب غيبة النعماني. دون الحسن بن متويه وأحمد بن عبدون وأشباههما لا يدخلون، لأنهم ليسوا متأخرين عن الشيخ الكلين. لا لا، ما لنا شغل بالجلال، الجلالة صارت في مقطع ثاني من الكلام. شوفوا، قال خاص بعصر ثقة الإسلام وما بعده، فيدخل ابن الوليد، ابن الوليد الجليل، ولا يدخل في هذه الضابطة الحسن بن متويه وأحمد بن عبدون وأشباههما للتأخر عن الشيخ الكلين. ظاهر الكلام واضح. بعدين ينتقل يشكك حتى في المتأخرين عن الكلين، مو كلهم تشملهم الضابطة، خصوص أجلاء الفقهاء، وهو شيخ النجاشي. بل يمكن التأمل في عبده الحسن بن متويه أيضا، مو بس أحمد بن عبدون، إذ يروي عنه ابن قولويه صاحب كامل الزيارات، وصاحب كامل الزيارات أستاذ المفيد، وهكذا. فهو متأخر عن الشيخ الكليني، مو فقط معاصر للشيخ الكليني، وهو تلميذ الكليني وشيخ المفيد كما هو واضح. ونحن نكتفي هنا بنقل هذه الكلمات الثلاث، وقد اتضح اختلاف القوم في معنى المصطلح المبحوث عنه والمراد منه. المجلس الأول له رأي، الشهيد الثاني وجماعة لهم رأي، المحقق البحراني له رأي، فلا ينبغي أن يتسرع في نسبة المحمولات، توثيق وعدم التوثيق وما أدري ماذا، إليهم قبل التوقف والتدقيق في مرادهم ومحل كلامه. اللي يوثق خلنا نعرف أول مرة شنو مراده من مصطلحه، ما دام المصطلح مو معناه متفق عليه. أحسنتم. وعلى أي حال، فحيث لم يرد هذا التعبير شيخوخة الإجازة في آية أو رواية أو كلمات المتقدمين فيكون مصطلحا متفقا عليه، فنحن في غنى عن الإطالة في بحثه على المستوى اللفظي من هذه الجهة. وإن كنا نؤكد أن من حق كل مجيز صاحب كتاب كان أو غيره أن يدخل تحت العنوان المذكور، لأن طبيعة البحث تقتضي ذلك. كل مجيز فهو شيخ للمجاز، لأن طبيعة البحث تقتضي ذلك. وكيف كان، فالمهم هو الحديث عما رتب على هذا العنوان من الآثار في كلمات المتأخرين. لكن كل واحد رتب أثر، لابد أن ننظر في مراده من الموضوع الذي رتب عليه الأثر، لا نتسرع ونقول بأنه وثق كل شيخ إجازة، نريد نشوف شنو مراده. الآن المجلس الأول إذا قال شيخ إجازة صار مراده شنو؟ مراد خصوص الذين يقعون في الطريق إلى رواية الأصول والكتب لغيرهم. أما إذا يروي كتاب نفسه ما يسمى شيخ إجازة. كذلك المحقق الماماقاني أيضا كذلك. بينما الشهيد الثاني هسه ما عبر بشيخ الإجازة، المحقق البحراني إذا عبر بشيخ الإجازة فمراده خصوص من عاصر الكليني وتأخر عنه. ومن هنا ما يقدر واحد يقول أن المحقق البحراني بالغ في توثيق مشايخ الإجازة مطلقا، مثل ما حصل إلى عظيم من العظماء مثل الوحيد البهبهاني، فنسب إلى المحقق البحراني أنه يوثق كل شيخ إجازة. الأمر ليس كذلك، مراده من شيخ الإجازة صار واضح، خصوص من عاصر الكليني وتأخر عنه. وسيأتي إن شاء الله الحديث في الوقفة الثانية في ذكر الأقوال، حتى لذي تشعب البحث أول مرة نذكر الأقوال لنرى أنه واقعا هؤلاء يقولون بوثاقة شيخ الإجازة مطلقا، أم في بعض الحالات، أم أن بعضهم لا يقول بوثاقته أصلا، يقول بأن شيخ الإجازة لا يحتاج إلى التوثيق من باب معلومية نسبة الكتب إلى مؤلفيها. سيأتي إن شاء الله. الحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الشيخ تفضل، كل مجيز يطلق على الشيخ.